السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعد تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة ولعباده نافعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور. انظروا إلى هذه البشارة. أبشركن يا حبيباتي، هذه المجالس ستأخذ بأيدينا إلى أعلى الأماكن، إلى أعلى المقامات. ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور، على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعربي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وهذا نحن، نحن من قبائل شتى بلاد شتى، ما جمعنا لا مال ولا أنساب ولا أرحام، ما جمعنا إلا ذكر الله وحب الله والكلام عن الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا مما وعدنا، وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يغبطهم الناس يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا يوم القيامة على منابر من اللؤلؤ في وجوهنا النور. نسأل الله أن يرزقنا درجة عليين، أن يرزقنا الفردوس الأعلى في صحبة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. ما يكفيك أن جلسائك الملائكة، ما يكفيك أنك أنت الآن تكوني مع الطاهرين الذين لا يعصون الله ما أمرهم. ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. والله سبحانه وتعالى وعدنا: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا من نداهم مناد من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله يبدل سيئاتنا حسنات، يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا. أسماء الله الحسنى، ووصلنا إلى اللقاء 43 في شرح أسماء الله الحسنى. وصلنا إلى اللقاء 43 مع اسم الله الرزاق الرازق، الرزاق الرازق. الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أنواع التوحيد التي لا يتم إيمان عبد إلا بماذا؟ إلا بها. وللتعبد بالأسماء والصفات آثار كثيرة وكبيرة على قلب العبد وعمله. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة لجميع الخيرات العاجلة والآجلة، ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حالا علية وأقوالا سنية وأفعالا رضية ومراتب دنيوية ودرجات أخروية. كل هذا عندما تتعلمي عن الله، فيرزقك الله حالا عليا وأقوالا سنية وأفعالا رضية ومراتب دنيوية ودرجات أخروية. فمثل معرفة الذات والصفات كشجرة طيبة، أصلها وهو معرفة الذات ثابت بالحجة والبرهان، وفرعها وهو معرفة الصفات في السماء مجدا وشرفا، تؤتي أكلها كل حين من الأحوال والأقوال والأعمال بإذن ربها وهو خالقها، إذ لا يحصل شيء من ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه. منبت هذه الشجرة القلب الذي إذا صلح بالمعرفة والأحوال صلح الجسد كله. إذن السر في القلب، في هذه التربة الطيبة التي يجب أن نجتهد على تزكية هذا المكان بالتخلية والتحلية حتى نرى ثمرات هذا العلم الطيب. واليوم مع اسم الله الرزاق، وهذه العملية حبيباتي في دراستنا لأسماء الله الحسنى هي جزء كبير وركن أساسي في عملية التخلية والتحلية. كلما تعلمنا ودرسنا هذا الفقه الأكبر عن الله، كلما تخلى قلبك عن كل ما لا يحب الله سبحانه وتعالى تطهير، ثم بعد ذلك يأتي كل كلام طيب ويسكن هذا القلب فتكون التحلية، فنرى أثر هذا على اللسان وعلى الجوارح في العبادات والمعاملات، فنسأل الله أن يهدينا. اسم الله الرزاق مبالغة من اسم الفاعل الرازق، والفعل منه رزق يرزق، والاسم منه الرزق، وهو العطاء المتجدد الذي يأخذ صاحبه في كل تقدير يومي أو سنوي أو عمري. والرزاق هو الذي يتولى تنفيذ الأرزاق لحظة بلحظة، فهو كثير الإنفاق. والرزاق مبالغة في قسمة الأرزاق، رزق الخلائق عليه، فليس لهم اعتماد في الرزق إلا عليه، ضمن رزقهم وسيؤديه كما وعد سبحانه. الرزاق اسم من أسماء الله الحسنى يدل على أنه الرزاق لجميع المخلوقات، فما من موجود في العالم العلوي والعالم السفلي إلا متمتع برزقه مغمور بكرمه. ورزقه سبحانه نوعان، رزق عام ورزق خاص. رزق عام يصل إلى جميع المخلوقات، البر والمؤمن والفاجر والكافر، ورزق خاص لا يصل إلا للأنبياء والأصفياء والصالحين. الرزق الأول هو الأعلى والأفضل والأجمل، هو الذي ينفعك في دنياك وفي أخراك، ينفعك في سكنك هنا في الدنيا، ينفعك في قبرك في عالم البرزخ، وينفعك في محشرك. فهذا هو الأول، رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح والعلم بالحقائق النافعة والعقائد الصائبة، ثم التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة. إذن هذا أعظم الرزق، وهو أولى الأرزاق التي يجب أن نهتم بها. رزقان، أيهما يكون محط اهتمامي؟ الأول، الرزق الخاص، رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح والعلم بالحقائق النافعة والعقائد الصائبة، ثم التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة. النوع الثاني هو العام، إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذى بها المخلوقات، برها وفاجرها، المكلفون وغيرهم. النوع الثاني هو نوع عام يصل لكل أحد، مؤمن، بر، فاجر، كافر، طائع، عاصي، فهذا لكل من يحب الله ومن لا يحب. فإذا نتكلم عن من؟ عن الرزاق الخلاق، وهو على كل شيء قدير. قال سبحانه في سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فهو سبحانه الذي يمتلك الخزائن، هو الذي بيده الأرزاق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. يعلم سبحانه ما يصلحنا وما يصلح قلوبنا وما يصلح أنفسنا، فيعطي ويمنع بفضله ورحمته وعدله وحكمته. ورد الاسم في القرآن والسنة، ورد اسم الرزاق مفردا مرة واحدة في قوله تعالى في سورة الذاريات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن قبل ذلك قولي لي، ماذا كان قبل هذه الآية، قبل هذا الخبر؟ أول الأخبار كانت لما خلقنا الله، لما خلقنا؟ قال سبحانه في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم نعم، هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها. ما خلقنا عبيد الدرهم ولا الدينار ولا الخميلة ولا الخميصة، ما خلقنا الله حتى نجمع الأموال، ولا حتى نتنافس على المناصب والمشاريع وشراء السيارات، ما خلقنا لهذا. هذه وسائل حبيباتي، هذه يجب أن تكون في أيدينا لا في قلوبنا. ما الغاية التي خلقنا الله لأجلها؟ هل خلقنا حتى نجمع الأرزاق مالا وطعاما لباسا مساكن عقر؟ لا، الغاية التي خلق الله الناس لأجلها، خلق الله الجن والإنس لماذا؟ إلا لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، هذه الغاية. وبعث جميع الرسل يدعون إلى هذه الغاية، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. أي شيء يعارض ما خلقنا لأجله هو الذي يتأخر، أي شيء يعارض هذه الغاية هو الذي يجب أن يزول. فهذا الذي خلق سبحانه، خلق المكلفين لماذا؟ لأجله، لعبادته، لطاعته، لتوحيده. فما خلقهم لحاجة منه إليهم، سبحانه هو الغني ونحن الفقراء. فلذلك يجب أن نفهم هذا الكلام، كما قال الشيخ السعدي، هذه الغاية التي خلق الإنس والجن لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته سبحانه المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. لكن الإقبال على الدنيا، الطعام، الشراب، اللباس، البنيان، هذه وسائل، هذه مضمونة، هذه الله سبحانه وتعالى يخبرنا بعدما أخبرنا ما الغاية، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، أنت أدي ما خلقت لأجله، أدي الغاية والوسيلة مضمونة، الله سيعطيك سيهديك. وورد بصيغة الجمع 5 مرات، وارزقنا وأنت خير الرازقين، والله خير الرازقين في سورة الجمعة. طب قبل ذلك ماذا قال سبحانه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. أنت تذهبي إلى الصلاة، تتركي كل شيء وهو مضمون، ما كان لك ستأخذيه على ضعفك، على جهلك، وما ليس لك لن تأخذيه، لا على قوتك ولا على ذكائك. فلذلك ننظر في هذه الآيات، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. عبادتك، صلاتك، دينك، إيمانك خير لك من كل تجارة الأرض. وورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذا الاسم العظيم في الحديث الصحيح، إن الله هو المسعر، القابض، الباسط الرزاق. حقيقة الرزق كما ذكرنا ما ينتفع به، وهو العطاء المتجدد الذي يأخذ صاحبه في كل تقدير يوميا أو سنوي أو عمري، فينال ما قسم الله له في التقدير الأزلي والميثاقي. أين هو التقدير الأزلي؟ من تقول لنا أين؟ هل الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق؟ نعم. هل هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم، في التقدير الأزلي. فالله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال أكتب، قال يا رب ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة في اللوح المحفوظ. قبل 50,000 عام ما كان هناك لا سماء ولا أرض، رزقك كتب، أرزاقك مكتوبة، لا تخافي عليها، ما هو لك سيصلك بالتأكيد. فهذا العطاء المتجدد اللي يأخذ صاحبه في تقدير يومي، هذا اليومي الذي يخرج من العلم إلى حيز التنفيذ. السنوي متى يكون السنوي؟ في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، في ليلة القدر عندما يطلع الله سبحانه وتعالى الملائكة على ما في اللوح المحفوظ، ويخرج هذا العلم الذي من اللوح المحفوظ الذي لا يعلمه لا ملك مقرب ولا رسول ولا أي، لا يعلم إلا الله، يخرج إلى الصحف اللي بين أيدي من؟ الملائكة. هذا التقدير السنوي، رزقك يعلم لما تنزل الملائكة في ليلة القدر بأقدارنا، ينزلوا بما كتب لنا في سنة كاملة من ليلة القدر إلى ليلة القدر، ينزل بأقدارنا، من يعيش من يموت، من يرزق ولد من يرزق بنت، من يرزق بالحج من يرزق علما، كل هذا ينزل به. أو العمري، ومتى يكون العمري؟ هذا لما يكون، لما نكون أجنة في بطون أمهاتنا، لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا، لما يكون جنين يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات. نعم، ماذا يكتب له هو في رحم أمه حتى نطمئن؟ حبيباتي، كتابة. ماذا؟ في الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ. ثم يقال لك عمرية، وهم أجنة في بطون الأمهات ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، يؤمر هذا البلك بكتب أربع كلمات: عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. اطمئني اطمئني، الله سبحانه وتعالى كل هذه الكتابات ولا نزال في قلق. ثم هناك الكتابة اليومية اللي يخرج هذا من حيز العلم إلى العمل، ونرى بعيوننا ونشاهد ونلابس، ويكتب لك عملك وما وقع منك ومن جوارحك. يعني هذا الرزق عطاء يتجدد من الله سبحانه وتعالى للعبد على حسب أقدار، على حسب أقدار، حتى تطمئني اعلمي أن هذا أصلا مكتوب في اللوح المحفوظ. هذه كتابة أزلية في التقدير الأزلي والميثاقي. لما أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على ابن آدم، لما أخرجهم أمثال الذر من ظهر آدم عليه السلام ونثرهم بين يديه كأمثال الذر وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا تقدير أزلي ميثاقي. وهناك العمري، وهناك السنوي، وهناك اليومي. فمنها تقدير يومي يكتب له رزق اليوم، رزق اليوم، وهناك تقدير سنوي، ما يكون في ليلة القدر معلوم ما سيكون رزقك، على ضعفك، على قوتك، على ذكائك، على جهلك سيكون. هناك تقدير عمري، أرزاقه التي كتبت له على مدى عمره، يؤمر الملك اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. والرزاق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تنفيذ المقدر في عطاء الرزق المقسوم، والذي يخرج في السماوات والأرض. فإخراجه في السماوات يعني أنه مقضي مكتوب. إخراج هذا الرزق في السماوات يعني أنه مقضي مكتوب، وإخراجه في الأرض يعني أنه سينفذ لا محالة. فالرزق أولا مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك ينزل في السماوات لتعرف الملائكة، وهذا سيكون في التقدير السنوي في ليلة القدر، مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك ينزل في السماوات لتعرف الملائكة، وتنزل به إلى صاحب الرزق في الأرض فينفذ على صاحبه. ولذلك قال تعالى في شأن الهدهد الموحد ومخاطبة سليمان في قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ما هو الخبأ؟ الشيء المخفي المخبوء. فهنا أدرك الهدهد أن الرزق مكتوب في السماء قبل أن يكون واقعا مقدرا في الأرض، وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال عن تنفيذ ما قسمه لكل مخلوق، قال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال سبحانه في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في باطن الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الأعماق، والأجنة في الأرحام، والحشرات في الصخور. فسبحان الرزاق العليم الذي يعلم حاجات كل الخلائق، يعلم حاجات الطيور، الحيتان في أعماق البحار والمحيطات، الأجنة في الأرحام، الحشرات في الصخور، هو الرزاق العليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كما أوصل لك الرزق وأنت جنين في بطن أمك، وما وقتها ما كنت قلقة، لأنك أصلا ما لك حول ولا قوة، حتى أمك اللي تحبك وأشفق الناس بك ما كانت تستطيع أن تفعل ولا شيء وأنت في بطنها. انظروا حالة الضعف التام، يعني الآن هو جنينها وهي تحبه، لكن هل تستطيع أن تدخل له رزقا؟ لا. هل تستطيع أن تساعده أو تعمل؟ ولا شيء، جنين في بطن الأم مغلق من الإغلاق من جميع الجهات. وعلى هذا الضعف كان يصلك رزقك، وتوكل واعتماد كلي على الله. ما نخاف، ثم نخاف اليوم بعدما أعدنا وأمدنا ومكننا أن نستعمل عقولنا ونفكر، فلما فكرنا أصبحنا عندنا سوء ظن. وإذا تأخر الرزق شيء يقع في قلوبنا ماذا؟ الجزع. وإذا ما كان الشيء اللي نريده نسيء الظن إنه فلان أفضل منا وفلان أفضل منا، وكأن الأمور تقاس بالمادة. ما فكرنا في يوم كنا أجنة في بطون أمهاتنا كيف الله تولانا وما خلانا ولا تخلى عنا. فكما أوصل الرزق لنا في بطون أمهاتنا يصل إلينا الرزق بالتأكيد اليوم. هو الرزاق، هو سبحانه. والرزق كما كررنا محتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ وكتابة. هذه يعني قبل 50,000 عام ما في سماء ولا أرض معلوم ما هو رزقك، وكتابة عمرية وكتابة سنوية وأيضا يومية وكل هذا. ثم نخاف؟ الرزاق سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ العطاء الذي قدره لأرزاق الخلائق لحظة بلحظة، فهو المفيض بالأرزاق رزقا بعد رزق ومبالغة في الأرزاق. وهذا الإنفاق، ولذلك ليس من أحد يسمى بهذا الاسم إلا الله جل في علاه. هل سمعت عن أحد يسمى رزاق؟ لا، ولا يليق ولا يكون أصلا، ولا ينبغي أن يوصف به بشر. فلا يقال عن أحد أنه رزاق أبدا، لأن هذه صفة استأثر الله بها سبحانه وتعالى لنفسه، وحقيقة من يملك؟ لا أحد يملك، هو هذا الذي سنسميه، ولا يملك أصلا أنفاسه، ولا يملك سمعه ولا بصره، ولا يملك شيء من قوته. والله إذا أراد حجب عنا أعظم الرزق وهو النفس، نفسك. يروى عن امرأة أنه لما هددها زوجها بمنع النفقة قالت إنما أنت أكال. انظر فقيها، يعني هو يهددها أني سأمنع عنك هذا الرزق، قالت إنما أنت أكال، أي تأتي لنا بالأكل، أما الرزاق فهو سبحانه الله كريم، إذا أراد سيصلني على ضعفي، على ما أحد يمنع عن أحد الرزق، وهذا نحفظه. وكلمة قطع رزقه، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، على فكرة هذه يعني العبارة غير صحيحة، ما أحد يستطيع أن يقطع رزق أحد. الله إذا أراد أن يعطيك رزق، للجن ولا الإنس ولا كل من على الأرض يستطيع أن يمنع عنك ما رزقك الله سبحانه وتعالى. سينفذ، سيأتيك. فالرزق بيده، ما أحد يستطيع أن يقطع الأرزاق. إذا كان لي سيأتي على ضعفي، على انعدام الأسباب، أيا ما كان، لو كنت تحت الأرض، لو كنت في السماء، رزقك سيأتيك. قال ابن جرير: هو المتكفل بأقواتهم، كلام أهل العلم عن اسم الله الرزاق، ودلالاته في حق الله. ماذا يقول ابن جرير؟ الرزاق هو المتكفل بأقواتهم. ماذا قال إبراهيم؟ العالم الموحد الذي يعلم أن الله هو المتصف بهذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال، هو القادر، هو الرزاق، الذي يصف إبراهيم ويقول: وهو الذي يطعمني ويسقين، وهو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن هو من؟ سبحانه المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم، أيا كان هذا الرزق. وقال الخطابي: هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، فليس يختص بذلك مؤمنا دون كافر، ولا وليا دون عدو. ويقول الشيخ هاني حلمي: يعجبني قول لأحد الإخوة خاص باسم الله الرزاق، إذ يقول: إذا كان الله يرزق فلان الكافر، كيف لا يرزقني؟ يعني إذا الكفار الله يرزقهم، إذا الله يعطي هذا الذي يقول يدعي لله ولدا، يعطيهم من الأرزاق الصحة والعافية والولد والمال والجمال وكل ما تريد، إذا كان هذا يعطى للكافر، كيف لا يرزق المؤمن؟ لكن هل أنت كمؤمنة تفكري بالرزق العام ولا الخاص؟ هنا الإشكالية. الإشكالية أن الله يمدنا بالأرزاق الخاصة التي تكون للأولياء والأنبياء والأصفياء والشهداء، ونحن نتنازع ونتقاتل على أرزاق البر والفاجر والمؤمن والكافر، الرزق العام. فمهما ضاقت بنا السبل وقدر علينا الرزق، لابد دائما أن يكون عندك يقين وحسن ظن بالله أن الله سيعطيني، كهذا الذي قال لما ضاقت به الأرض بما رحبت، ماذا قال؟ الله يرزق فلان الكافر، كيف لا يرزقني؟ فمهما ضاقت به السبل وقدر عليه رزقه، دائما عنده هذا يقين حسن ظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيعطيه وسيعطيه. وقال الحليني: هو المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به، فالصحة رزق والعافية رزق والمال رزق. وقال: هو الرزاق رزقا بعد رزق، والمكثر الموسع على عبيده سبحانه. وقال الشيخ السعدي: الرزق نوعان، الرزق نوعان، رزق عام يشمل البر والفاجر والأولين والآخرين، هذا رزق الأبدان، هذا رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب. هذا معنى هام جدا في اسم الله الرزاق. لماذا؟ لأنه سيأتي بعض الناس ويقول: مال قليل، البيت ضيق، أريد أشياء ما عندي، أريد أن أتعلم ما عندي مال، أريد العلاج ما في مال، صح؟ فكل القياس سيكون ماذا؟ وكأن الرزق فقط مال. لا، ننتبه، الرزق رزقان، رزق عام ورزق خاص. رزق عام كما يقول الشيخ السعدي يشمل البر والفاجر والأولين والآخرين، هذا رزق الأبدان. أما رزق القلوب رزق خاص، فهذا معنى هام جدا في اسم الله الرزاق. فما تحدثنا عن الرزاق سبحانه نجد الناس انصرفت قلوبهم وعقولهم إلى رزق الأبدان فقط من المال وغيره، لكن أعظم الرزق رزق القلوب، أعظم رزق رزق القلوب. سأسألكم، بماذا كان غني محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما أغنى شيء كان يعرف بغناه عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وجميع الأنبياء وشعيب والنبيين ويوشع بن نون واذكر كل الشهداء والأنبياء. ما هو الرزق اللي الله ساقه لهم وما كان عند غيرهم؟ رزق القلوب، رزق القلوب أعظم الرزق رزق القلب، بأن يغذي الله تعالى بالعلم والإيمان، بأن يغذي الله تعالى بالعلم والإيمان، هذا هو الرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم بحسب ما تقتضيه حكمة الله تعالى ورحمته كما يقول الشيخ السعدي. أعظم الرزق رزق القلب. إذا وجدت نفسك دائما تحب العلم والتعلم والكلام عن الله وتحب تسمع قرآن وتحفظي قرآن وتتعلمي سيرة وتتعلمي السنة، حبيبتي الله أغناك، الله أعطاك، أعطاك مما كان يعطي الأولياء والخاصة. هذا الرزق الخاص الله اصطفاك على كثير من خلق، هذا الرزق الذي أعطاك الله الذي حجب عن كثير من الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، من أعطاه الله الدين فقد أحبه. لا تحسبوا الرزق مجرد أموال ووظائف وأولاد ومناصب وجاه، بل هناك رزق الأرواح والقلوب، هو أطيب الأرزاق وأفضلها على الإطلاق، الإيمان. فالإيمان والتوحيد هو الرزق النافع الذي يوصل العبد إلى أعلى الغايات، ويرزق الله من يستحق ويشكر، فيمن الله سبحانه برزق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح، ثم التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة، ويحصل العبد ويحصل العبد الخير الوفير من هذا الرزق. لما تجلسي مع إنسان أخلاقه جميلة جدا، متنزه عن الأخلاق الرذيلة، لا يسب ولا يشتم، موحد، يقوم أول ما يؤذن يقوم إلى الصلاة، يتكلم بالكلام النافع، يحب العلم، يحب الكلام عن الله ورسوله وعن رسوله، اعلمي أن هذا قد اصطفاه الله على العالمين يا حبيبات، هذا الذي يوصل إلى أعلى الغايات، وهذا رزق لا يعطى إلا لمن يقدره ولمن يستحقه، لطاهر القلب نقي النفس. فهذا العلم الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على العباد، العلوم النافعة والإيمان الصحيح، ليس كل إناء يمكن أن يقع فيه هذا العلم، لابد أن يكون هناك طهارة. ومن جميل رزقه أن يرزق عبده لسانا صادقا، أن يرزق العبد لسانا صادقا ويدا منفقة متصدقة، ومن رزقه سبحانه هذا فليحمد الله سبحانه وتعالى، فليحمد الله سبحانه وتعالى اللي لسانها صادق طيب جميل، ما تعلم تتكلم كلام لا شتم ولا سب، وما تعلم تجرح الناس، ما عنده هذا علم، لا القدح ولا السب ولا الشتم، دائما لسانها طاهر طيب، صادقة صدوقة جميلة اللسان، يدها منفقة كريمة، اصطفاء. ومن رزقه ما يضع الله سبحانه وتعالى في قلوب الصالحين من المعرفة والمحبة والإنابة. ومن الأرزاق رزق خفي، بأن يرزق الله العبد القناعة فيقنع العبد ويرضى بما أعطاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلف، عفوا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني الآن الرزق كثير، عطاء الله سبحانه وتعالى لا عد له ولا حد والله، بس لو نتفكر بما أعطانا، هل إحنا عندنا قناعة إنه هذا كثير؟ هل عندنا رضا عن الله؟ هل دائما تفكري إن الله يعطيني يعطيني وأنا حقيقة مقصرة، أنا مقصرة جدا، لا طاعات لا عبادات لا ذكر كثير، أخطاء. لكن في ناس حبيباتي عندهم كتير رزق، مال، أولاد، عندها عين تبصر، أذن تسمع، رجل تمشي، يد، ودائما تنتقد في النعم، دائما تنظر إلى النقص، دائما تذم، دائما تشعرك إن هي فقيرة إلى كل شيء وأي شيء. قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما أتى. هذا الرزق الخفي، لما الله يرزقك الرضا، الرضا يكون في قلبك رضا، أنا راضية عن الله. وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى رزق، ليس المال وحده. أقل درجات الرزق المال، ومن أعلاها التوحيد. هل يوم تفكرتي إنه التوحيد رزق؟ نوح كان يتمنى لابنه اللي غرق أمام عيونه ومات على الكفر. إبراهيم تمنى لأبوه آزر ومات آزر على الكفر. هل تفكرتي في يعني في أن النعم ليست مال، ليست عبارة عن كثرة بيوت ولا سيارات ولا شهادات ولا مناصب؟ التوحيد أعلى النعم، التوحيد أعطاك الله قبل أن تسأليه. العبادة، أنت تصلي، هذه من نعم الله عليك، من أرزاق الخواص إنك تصلي. العبادة من أعلى الأرزاق، التوحيد والعبادة، الصحة والعافية، صلاح الأبناء، صلاح الزوج، صلاح الزوجة، راحة البال، الناس تحبك، طب هذا رزق. صحتك، عمرك فكرتي بالصحة؟ الصحة من أعظم الرزق، حتى لو كان في مال، وحتى لو كان معاك يعني ذهب وما في صحة، كيف تستمتعي؟ العافية، العافية في الدين أولاً، العافية في دينك ودنياك وغيرها وغيرها مما لا يعد الناس أصلا رزقا. الناس ما تعد التوحيد رزق، ولا تعد العبادة رزق، ولا الصحة ولا العافية. لما تأتي تعد عليك الرزق، تعدد لك عدد الدنانير والدراهم والذهب والفضة والعقار والسيارات، هكذا الناس تعد الرزق، وهذا لا يعده رزقا، مع أن هذا هو الرزق الحقيقي: التوحيد، العبادة، الصحة، العافية، صلاح الأبناء، صلاح، راحة البال. وفي الحديث: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعض اليقين خيرا من العافية. هذا هو الرزق العظيم، العفو، محو الذنوب، ستر العيوب. أليس من أعظم رزق الله علينا إنه ستر علينا، إنه يغفر لنا، يتجاوز عنا؟ رزق عظيم. العافية، السلامة في الدين من الفتنة. وأنت ترى الناس اللي تتساقط في الشبهات، واللي يلحد، واللي يطالب بالمثلية والعياذ بالله، واللي يطالب بالبنوك الربوية، واللي يطالب إنه النساء تتعرى من الحجاب والأدب والأخلاق. العافية، سلوا الله العفو والعافية، من أعظم الأرزاق العافية، السلامة في الدين من الفتنة، وفي البدن من الأمراض، أو السلامة في الدنيا من الناس وشرورهم، أن يعافيك الله منهم ويعافيك منهم، يعافيك الله منهم ويعافيهم منك. أليس هناك من يتسلط على الناس؟ هناك والعياذ بالله من اتهم في عرضه. كم فتاة تعاني لأن هناك من اتهمها، هي بريئة، لكن هذا بلاء. لو هناك مال ولو هناك شهادة عالية، ولو كان هناك حسب ونسب، وأتى البلاء في قضية العرض، كيف تعيش هذه؟ العفو والعافية والسلامة والمعافاة من أعظم الأرزاق، هذه أرزاق لا يعلم قدرها إلا الله، ومن لا يملكها هو الفقير فعلا الذي يرثى إليه، يرثى له، هذا الذي يحزن عليه، اللي ما يمتلك العافية والسلامة في الدين من الفتنة. فنسأل الله أن يعافينا في ديننا ودنيانا وأبداننا وأبنائنا، ويعافينا في كل ما نحب. رزقه سبحانه لا يخص، به مؤمن دون كافر، يسوق إلى الضعيف الذي لا حيل له، كما يسوق إلى الجلد القوي. يعني لما إحنا نفكر، لا إحنا نعتقد إنه هذا ذكي، هذا عبقري، هذا يعلم من أين تؤكل الكتف، هذا كلام خطأ، هذا الكلام غير صحيح. وإلا كيف وصل هذا الرزق إلى النمل في جحورها، وإلى الأسماك والحيتان في البحار؟ كيف؟ إذن الله سيسوق الرزق للضعيف قبل القوي. قال سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ليس محظور على أحد، خزائن ملأ لا تنفد. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يلا دخلي إبرة في بحر، شو بنقص؟ لو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا قمنا على صعيد واحد، وكل واحدة سألت أنا أريد ذهب، أنا أريد زوج، أنا، ما ينقص شيء من خزائن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ورزقه سبحانه ليس له عد ولا حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ورزق العبد مضمون، مضمون منه تعالى، لم يكتفي بالضمان بل أقسم سبحانه، بل أقسم على ذلك حتى تعيش مطمئنة. نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب، من أركان التوكل الأخذ بالأسباب، نسعى في مناكبها، لكن أنا مطمئنة، أنا مطمئنة. يعني الآن عندي 100,000، واحد نصب علي وراح ال 100,000، لو كان في خير لبقوا، لو بقي هذا المال لكان خير، لكن ليس فيه خير، لذلك ذهب. كان فلان غني يمتلك الفلل والقصور، ثم الله سبحانه وتعالى سلب كل ماله وأصبح فقيرا، هذا خير؟ إن أعطى بفضله ورحمته وإن أمسك بعدله، لا نخاف على الرزق، الله أقسم على إنه رزقك مضمون، لكن في حكمة، في حكمة. لو أبقى الغني غني لزاد طغيان وبغي واعتداء وجور وكبر، فكان سيحرم الجنة، فالله أخذ منه الدنيا حتى يعطيه الآخرة، وهذا من رحمة الله. رزق العبد مضمون، يجب أن يصيب العبد السكينة والطمأنينة، يسكن يطمئن. أقسم الله على إنه رزقك مضمون، سواء زوج أو ولد أو كان مالا أو كان علما أو أيا كان، أو بيتا. قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تشك في إنك تنطقي؟ ما أشك، هذا هو رزق الله حتميا، كما إنك الآن تتكلمي وما تشك إنك تنطقي، لا تشك أن رزقك سينقص أبدا لأنه مضمون. فالله سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يقسم سبحانه: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ولا ينقطع عنه الرزق حتى تنقطع أنفاسه. عبارة جدا قوية، ولا ينقطع عن العبد رزقه حتى تنقطع أنفاسه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، لأدرك رزقه كما يدرك الموت. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، لأدرك رزقه كما يدرك الموت. أنت بتستطيعي أنك تفري من ملك الموت؟ لا. إذن لن تفري أيضا من رزقك. وفي حادثة حبيباتي، في أنا أشهد قصة واقعية، يعني كانت من واقعنا، وذكرها إلنا الوالد في صديق إله. هذا الرجل صديق الوالد وقع من مكان عالي مرتفع، فأتى على حديدة. تخيلوا، من مكان مرتفع ينزل وتدخل الحديدة من رأسه وتخرج من رأسه، والناس ترفع يعني حتى تستطيع أن يعني تباعد بين الرجل وبين هذه الحديدة. ثم العجيب أنه قام يمشي على رجليه، قام يمشي على رجليه حتى دخل المستشفى ويشرب الماء، يشرب الماء ثم يموت. وكأن الله سبحانه وتعالى هذا الماء رزق له، لابد أنه يستوفي رزقه كما سيستوفي أجله. يترك الله سبحانه وتعالى يمشي يسير على رجليه، مع أنه وقع من مكان عالي، ووقوعه على الحديدة أصلاً يعني كان ضرر كبير، ومع ذلك قام وسار وشرب الماء ثم مات، ثم فارقت روحه بدنه. لا تحمل هم الرزق أياً كان، لا تحمل هم الرزق أياً كان، من مال أو صحة أو ولد، فقد تكفل سبحانه بأرزاق الخلائق جميعاً، وأنزل ذلك قرآن يتلى. فقال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم، قويهم وعاجزهم، فكم من دابة في الأرض ضعيفة القوى ضعيفة العقل لا تحمل رزقها ولا تدخره، بل لم تزل لا شيء معها من الرزق، ولا يزال الله تعالى يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته. الله يرزقها وإياكم، فكلكم عيال الله، القائم برزقكم كما قام بخلقكم وتدبيركم وهو السميع العليم، فلا يخفى عليه خافية. ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه سبحانه، ضعيف قوي ذكي غير ذلك، الرزق لك ستأخذه. لا تحملي هم الرزق أيا كان، مال صحة ولد، الله تكفل لنا، لكن احملي هم الدين، قوت القلوب، رزق القلوب والأرواح، هذا اللي احملي همه. هذا الذي خلقنا الله لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وصف الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وصفه الرزاق، فلذلك لا نخاف، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، لن أخاف ولن آكل هم الرزق، هو سبحانه يعافي ويرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. هذا اللي يدعي لله الولد، الله عافاه ورزقه وأعطاه، فلا تأكلي هم الرزق. يعافيهم ويرزقهم هم كافرين، كيف أنت وأنت موحدة؟ وإذا أعوزكم الرزق وضاقت الحال وقلت الحيلة فلا تطلبوا بكثرة الحرص، فلن يزيد الحرص والشح العبد في رزقه المقدر فوق ما قسمه الله له. مهما كنت حريصة ومهما كنت ذكية وعندك أساليب وتخطيط، حرصك وشحك أو بخلك سواء على نفسك أو على الناس ما يزيد في رزقك ولا سيزيد في شيء. ما كتبوا لك من الأكل ستأكلي، ما كتبوا لك من الملابس ستلبسي، ما كتب لك ستركبي، ما كتب لك ستأخذي. بل أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا، أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. اتركوا أهل الحرص وحرصهم، ألا تروا الطير لا تملك خزائن لقوتها، تغدو خماصة وتعود بطانة. لو أنكم كنتم تتوكلون كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة، تغدو فارغة البطن ما عندها شيء وتروح بطانة وامتلأت رزقا من الله سبحانه وتعالى. لما يأتي أمامك فقير، ما يأتي الشيطان يقول لك يمكن تحتاجي يمكن كذا، لا، أعطي أعطي، الله سيخلفه، أعطي لا تخشي أي أيا، لا لم تنقص، لا ينقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. تأكدي وكوني على يقين. وكل الله ملكان ينزلان من السماء، أحدهما يدعو لكل منفق والآخر يدعو على الممسك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني الآن لما تعطي الله سيخلف عليك ويضاعف لك المال وراحة البال والعمر، ويزيدك بركة في رزقك وعمرك وولدك. لكن إذا أمسكتي وظليتك تفكري تفكري، إحنا ما نقول الإسراف، إحنا ما نتكلم عن الإسراف، إحنا نتكلم عن حال معتدلة. أنا محتاجة الشيء سأشتريه، أنا أشتهي الشيء اشتريه باعتدال، لا إسراف ولا أيضا بخل. أعطي، احتاج الولد أعطي، احتاج الأخ أعطي، هناك من يحتاج الصدقة أعطي، انفقي، كل ما أنفقت الله سيعطيك سيضاعف مالك. اللهم أعطي منفقا خلفا، أنت ستأخذي دعوة من دعوة الملكان. وإما الثانية: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني بدل ما ينفقها على متعة وعلى انشراح صدر وشيء يحتاجه، إذا أمسك يكون تلفا، ينفق على شيء يؤلمه، تخرب الأجهزة، تتعطل السيارة. فلذلك لابد أن نؤمن أن الرزق محتوم، سأفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب، سأعطي سأنفق. ومن جميل الرزق، ومن جميل الرزق أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. جميلة يا حبيباتي، أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. وهذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أن يحرصوا على هذا الدعاء الذي سيكون فيه الغنى بالحلال عن الحرام وبفضل الله عن ما سواه من العالم. فعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه، من المكاتب؟ عبد يريد أن يعتق نفسه من سيده، فيعطيه مال مقابل أنه يعتق، وسيده يصبح حرا. فعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات؟ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. ماذا علمه؟ أن يدعو الله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وأعظم رزق يرزق الله للعباد وأحسنه وأكمله وأعلاه وأدومه أن يرزق الجنة بفضله ومنه. لكن قبل أن يرزق الجنة كان رزقه في الدنيا الحلال عن الحرام، الحلال عن الحرام، لأن الجنة لمن أكل الحلال وأحب الحلال وطابت حياته بالحلال، صح؟ هذه نهاية الذين يأكلون الحلال ويحبون الحلال. يعني أنت تنظري إلى الرزق بالعدد بالكم بالكثرة؟ لا، الله سبحانه وتعالى يعطي واحد دينار حلال ويشعر أنه ممتلئ بالدينار ويكفيه وينفق في أوجه كثيرة تسره، ويعطي واحد 100,000 ينفقها في الحرام وما تكفيه ولا تشبع ولا تملأ قلبه ولا عينه، صح؟ واحد يتزوج زوجة واحدة رزق صالحة قد تكون غير جميلة، قد تكون قليلة الجمال، لكن لأنه يحب الحلال يراها وما يرى غيرها ويكتفي بها ويعف نفسه عن الحرام. ورجل ثاني متزوج 4 وكل واحدة أجمل من الثانية وكل واحدة تبدع، ومع ذلك لا يشبع، لو أعطتيه ملء الأرض نساء ما يشبع، لا يزال يريد الحرام، صح ولا لا؟ أنتم فكروا في هذا الكلام. لما نقول أن يغنينا الله بحلاله عن حرامه، هذا الكلام جدا عميق، أصلا يحتاج محاضرات. لأنه نرى هذا اليوم هناك من يعطيه الله الرزق الحلال الطيب، ثم يعطيه امرأة جميلة ونظيفة وعندها دين، وما تجدي يشتهي إلا أن يقع على الحرام، ما يشتهي إلا الرذائل والعياذ بالله، فلا يشبع، ما اكتفى بالرزق الحلال، لا يريد إلا أن يصل إلى الحرام والعياذ بالله. فمن أراد أن يصل إلى أعلى الأرزاق وأعلى الأرزاق الجنة، عليه أن ينظر في حياته في الدنيا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. أعظم رزق يرزق الله عباده وأحسن وأعلى وأكمل وأعلى وأدوم خلود فلا موت، أن يرزقهم الله الجنة بفضله ومنه. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وذلك الرزق خص الله بمن؟ بالمؤمنين دون غيرهم. في الدنيا يعطي الكافر والبر والفاجر، لكن في الآخرة الجنة فقط للمؤمنين الموحدين. فقال سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له رزقا. فلا بد أن نؤمن أن الرزق صحة عافية توحيد عبادة راحة بال صديقة جميلة تسمعك تسمعيها حب في قلوب الناس، هذا رزق، الناس تدعو لك هذا رزق، كل هذه أرزاق نسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. أثر إيمانك بأن الله هو الرزاق، ما أثر إيمانك باسم الله الرزاق؟ أولا التوكل، أول شيء التوكل، أول شيء يتعلم العبد من اسم الله الرزاق أن يزداد ثقة ويقينا في ربي، فلا يتوكل إلا عليه. والتوكل أن نسعى في اتخاذ الأسباب دون الاعتماد عليها، ونعلم تماما أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، يقول للشيء كن فيكون، فلا تعتمدي لا على ذكائك ولا على جمالك، ولا تعتمدي على أي ما كان في الأسباب. نعم الأسباب موجودة وسأأخذ بها لأن هذا من أركان التوكل، لكن في قلبي لا أعتمد عليها، الأسباب في يدي لكن ليس في قلبي، أنا متوكلة على الله. زادت ثقتي بالله، أعلم ما كان لي سيصلني، ما ليس لي لن يصلني. ثانيا توحيد الله باسمه الرزاق، صفة الرزق من صفات الربوبية التي لا يتصف بها سوى الرب الخالق، وهذا معناه أن تعلقك بالأسباب يوقعك في شرك وقدح في توحيدك. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فكما أن الله هو الخالق المحيي المميت، فكذلك هو الرزاق، فلا أحد يستطيع أن ينسب الخلق إلا لله. الله هو الذي خلقكم، من القادر؟ من الرب الخالق المدبر؟ الله. من الذي يخلق؟ الله، لا ينسب الخلق إلا لله. وكذلك الإحياء والإماتة من توحيد الربوبية، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فكذلك علينا ألا ننسب الرزق إلا له، كما يفعل الناس. هناك من يتودد إلى المدير، يتقرب إليه رشوة هدايا، وكأن هذا الذي يرزقه، يتنازل عن التوقيع ويفعل أشياء مشينة حتى يتقرب إلى من؟ لأنه يعتقد أنه هو اللي يرزقه. هذا وقع في ماذا؟ حتى في قدح في توحيده. أنت في قلبك تعتقد أنه هذا اللي يرزقك؟ انتبهوا، إذا اعتقد أنه هذا الذي يرزقني يأتي الرزق من هنا، أليس هذا وقع في الشرك؟ نعم، اللي تتنازل عن دينها ومبادئها مقابل بقائها في عمل تحتاجه، اللي تتنازل عن خمارها أو حجابها أو سترها لأجل العمل، فرض علي ألبس بنطال، العمل فرض علي أن أضع مكياج عطور. إذا أنا الآن خلعت حجابي أبقى في العمل، إذا التزمت بحجابي قالوا لن تبقي في العمل، مين اللي يرزقك؟ هل العمل يعطيك رزقا؟ لا والله، الله يبتلينا يا حبيباتي، الله ابتلانا. إحنا مبتلين. بماذا مبتلين؟ بما يحصل لنا. لن تبقي في العمل حتى تخلعي خمارك، لن تبقي حتى تلبسي لباس معين في مخالفات شرعية. تنازلات تنازلات مقابل إيش؟ مال نحتاجه. فهي تتنازل وتخالف وتقع. هذه ليست مخالفة يا حبيباتي الصغيرة، ليتنازل عن دينه ومبادئه وأخلاقه. تقول أني أنا ما أستطيع، لازم أعطي رشوة، لازم أقبل رشوة. لماذا؟ هذه مخالفات تقدح في التوحيد. الرزق من من؟ من الله. سواء خلعتي حجابك ولا التزمتي، سواء بقيتي في بيتك ولا اختلطتي في عمل مختلط، رزقك واحد. عملتي في عمل مختلط بيعطوك مبلغ كبير، العمل الثاني مش مختلط المبلغ أقل، مين بتختاري؟ بتختاري قوت القلوب، رزق الأرواح، ولا بتختاري رزق الأبدان؟ إذا على رزق الأبدان، اعلمي إنه رزقك هذا محدود، لأنه اللي راح تأخذيه من الرزق هو اللي الله كتبه. لكن أنت مبتلية في قضية طريق الحلال أو الحرام. ثالثا، كلما زادك الرزق قرب من الله وزدت إيمانا، هاي بشارة بزيادة محبة الله لك. كل ما زاد رزقك ورزقك زاد قرب من الله وزاد إيمانك، هاي بشارة. الله يحبك، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. إذن أي رزق أنا أتكلم عنه كل ما زاد يدل على زيادة محبة الله لك، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. كل ما رأيت نفسك زاد حفظك في القرآن، زاد فهمك، زاد حضورك للمحاضرات، زادت صلاتك، زاد قيامك، زاد صيامك، زادت صدقتك، الله يحبك. إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فانظري لرزقك ماذا فعل فيك؟ هل زادك قربا من الله؟ هل زادك سترا وأخلاقا وبعدا عن الرذيلة؟ هل زادك؟ نعم، هذا يدل. رابعا، على المؤمن أن يظهر آثار فضل الله ومنته عليه، لا يخفي نعم الله. ما نظهر بمنظر الرث، كأني يعني الدين معناه أني ما ألبس، الدين معناه أني أنا أظهر كأني فقيرة، من قال هذا؟ فعن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، وفي رواية أنه قشف الهيئة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ قال: نعم، من كل مال. قال: من أي مال؟ قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته، فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل، يحب الجمال، يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر النعمة عليه، ويبغض البؤس، يبغض البؤس والتباؤس. بمعنى الله سبحانه وتعالى يحب أن يراك تتجملي، تلبسي في حدود قدرتك، في حدود إمكانيتك. النظافة ما لها دخل في الغنى والفقر. نظافة بيتك، نظافة مطبخك، نظافة ثيابك، نظافة أولادك، كل هذا الله يحب أن يراك جميلة، غنية النفس، غنية في جمالك وفي لسانك وفي نظافتك وفي طهارتك. الله جميل، يحب الجمال، يعطيك نعم. لماذا نعتقد أنه من الدين إني أنا لا ألبس الشيء الثمين؟ وإن لم يكن ثمين فهو جميل، نظيف، مرتب، متناسق، ألوان جميلة. فلنحرص يا حبيباتي، إذا الله أعطانا أن يرى هذا علينا، أن يرى هذا علينا. وخامسا، على المؤمن الذي آمن باسم الله الرزاق أن يسدي الإحسان إلى عباده، يبذل في سبيله. وليس لابن آدم منه إلا ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ ما لك من مالك اللي أعطيتي. لما عائشة رضي الله عنها سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبيحة، فقالت عائشة: أنه ذهب كله وما بقي إلا الكتف، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ بقي كله إلا الكتف، يعني اللي أكلناه ليس لنا، لكن اللي أعطيناه وقدمناه هو لنا. فلابد كما أحسن الله إليك أن تحسني، أعطي، لا تخشي قلة ولا فقر، الله يخلف عليك، فإن الله يخلفه. يقول ابن آدم: مالي مالي، ما لك من مالك إلا ماذا؟ ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، اللي لك اللي سبقك. فلذلك يجب أن ننفق، أن نعطي، أن نطعم، أن نمشي في حاجات الناس، تعليم طلاب العلم، كفالة الأيتام، أن نعطي الناس مال حتى يستخدموا في علاج. واعلمي أن الله يخلفه، فإن الله يخلفه. كيف الدعاء باسم الله الرزاق؟ إذا قال قائل: كيف ندعو الله باسم الله الرزاق؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ندعو كدعاء إبراهيم، أبينا إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وجنب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذا دعائك: اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، افني بحلالك عن حرامك، وفضلك عن من سنأ سواك. هذا من دعاء المسألة. وعند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. لما تيجي واحدة تدعي لك: الله يرزقك، الله يعطيك مالا عيالا، رزقك الله ولدا صالحا، ما تقولي إن شاء الله. في منا إذا حدا دعاها تقول إن شاء الله إن شاء الله، هذا خطأ. أو ماذا أنت بتدعي لنفسك؟ يا رب، أو تقولي: اللهم ارزقني ولد إن شئت، أو كذا. ما يجوز أن تستثني بالدعاء. وعندنا لغويا كل ما حدا دعانا نقول إن شاء الله، إن شاء الله يعطيك، إن شاء الله يرزقك، هذا خطأ. لابد أن تقولي آمين آمين آمين، اللهم استجب اللهم استجب، واضح؟ فقولي: اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، ولا تقولي إن شاء الله، لا تستثني عند الدعاء. ودعاء المسألة أيضا كما كان يدعو ابن عمر: انظري ما أجمل مطالبهم، ما أعلاها: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. ما أجمل ما أجمل هذا الدعاء، ما أجمل ما دعا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم ارزقني. شوفوا الرزق، شوفوا الرزق. الرزق ما نقول قاعدين إحنا مالا عيالا عقار سيارة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليسأل الله الشهادة صادقا، الله يرزق الشهادة ولو مات على فراشه. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمدا قوتا، أعطهم قدر احتياجهم، لا توسع عليهم فيطغوا، ولا تقدر عليهم فيضيق عليهم فيجزعوا، إنما أعطيهم ما يكفيهم ويقنعهم، وقنعهم بذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الرجل علم دعاء، دعاء مسألة. ما هو؟ كان إذا أسلم يعلم هذه الكلمات. أتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. يجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. هاي نقولها بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذا دعاء مسألة، كل هذا من دعاء المسألة. أما دعاء العقادة فهو فهم المعنى، أن نفهم معنى الاسم ونعمل بمقتضى ما يقع في عقيدة في قلبك. دعاء العبادة: ثقة العبد بالله أن الرزق اللي كتبه الله له سيصله حيث كان، وإنما كان السعي لوقوع الأحكام على المحكوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فثقتك بالله، العبد يثق في الرزق وينفق ولا يخاف من ذي العرش إقلالا. ألا نرى الطير لا تملك خزائن لقوتها، وليس لها من الرزق إلا ما قدر الله لها بسعيها، هي تسعى تخرج ويأتيها رزقها. وهكذا أنت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة تروح بطانة. ولكن النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها. لو أن في صخرة صم ململمة في البحر راسية من سن نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا فسوف يأتيها. فحسن التوحيد في اسم الله الرزاق يجعل العبد على يقين أن الرزق سيأتيه على ضعفه أو على جهله إن كان له، وإن لم يكن له لو اجتمع الإنس والجن ليساعدوه لن يصل له منه شيء، فهو محرم عليه. ما الفرق بين الاسمين، اسم الله تعالى الرزاق والرازق؟ الرازق سبحانه هو الذي يرزق الخلائق أجمعين، هو الذي قدر أرزاقهم قبل خلق العالمين، هو الذي تكفل باستكمالها ولو بعد حين، فلن تموت نفس إلا باستكمال رزقها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن النفس لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي لفظ آخر: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلب من بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إذن فالرزاق والرازق ما الفرق بينهما؟ الرازق فيه معنى الرزق المطلق، يفيد ثبوت صفة الرزق لله عز وجل، هذا معنى الرازق، ثبوت صفة الرزق. أما الرزاق تفيد التكثير، الرزاق يرزق رزقا بعد رزق. وبعدما درسنا هذا الموضوع وتعلمنا هذا الكلام ما بين القرآن والسنة، لعلنا نذكر بعض مفاتيح الرزق كأسباب. سنذكر الآن بعض مفاتيح الرزق كأسباب يأخذ بها العبد لزيادة رزقه. منها أولا الاستغفار والتوبة. حبيباتي، ماذا تريد أنتم؟ ماذا في قلبك؟ من تريد زوج؟ من تريد ولد؟ من تريد مال؟ من تريد تعليم؟ ماذا تريد؟ من تريد علم شرعي؟ من تريد حفظ القرآن؟ ماذا تريد؟ الاستغفار والتوبة، من مفاتيح الرزق الاستغفار والتوبة. وأكبر دليل أن هناك شيء يحول بيننا وبين أرزاقنا وهو الذنوب. في سورة نوح يقول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن أراد المطر والبنين والمال وكل هذا استغفر الله سبحانه وتعالى. علينا بلزوم الاستغفار والتوبة، الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والاستغفار، ولزوم الاستغفار. يجب أن نندم، نقلع، نتوب، نعزم على عدم العودة، ونعلم اللي حال بيننا وبين أرزاقنا ماذا؟ اللي حال بيننا وبين أرزاقنا ذنوبنا. فعلينا بلزوم الاستغفار حتى تمطر علينا السماء كل ما أردناه، حتى الله يلبي لنا كل حاجاتنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثانيا من مفاتيح الرزق التبكير في طلب الرزق، التبكير في طلب الرزق. اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقت البكور ما بعد الفجر، صلي الفجر، صلي قبل الفجر، أعظم الرزق لمن صلى قبل الفجر. اللي يصلي قبل الفجر اللهم يحيج لأبواب الناس. صلي الفجر، أذكار الصباح، أذكر الله كثيرا حتى تطلع الشمس، حتى لو فيك تعب وإرهاق نامي بعد طلوع الشمس، لكن قبل ذلك لا تنامي. ارتاحي بعدها لو بنص ساعة ساعة ما عليه، لكن من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لا تنامي. توزيع الأرزاق، اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقت البكور ما بعد الفجر تقسم الأرزاق حتى يكون رزقك عظيم، عليك إنك تبقي هذا الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى. ثالثا التقوى، التقوى، نتقي الله في أقوالنا، نتقي الله في ردود أفعالنا، نتقي الله في معاملتنا مع الناس، نتقي الله في عباداتنا معاملاتنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله، أن نجعل بيننا وبين غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية. كيف نتقي الله؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. كل شيء يحب الله افعليه، أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. لابد أن نفكر دائما، ماذا تأتي لنا هذه المعاصي؟ والله ما أتت لنا إلا بقلة الأرزاق وقلة التوفيق. نسأل الله أن يحول بيننا وبين المعاصي. تقوى الله جميل. اجتناب المعاصي هي رابعا. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لماذا الله يذيقنا الألم؟ لعلهم يرجعون. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فهذه الذنوب هي التي تجعل الأرزاق تنقص، الأرزاق تزيد بالشكر وتنقص بالكفران والمعاصي. كل من يستعين بعطاء الله على معصية الله يقل توفيق وبركة في جسده وفي ماله وفي أهله وفي كل شيء. الله سبحانه وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم الكفر اليوم كفر النعم، أعظم الكفر اليوم كفر النعم. الله يعطينا ثم نستعين بعطاء الله على معصية الله. كيف نستخدم رزق الله في المعصية؟ حتى عينك رزق، حتى سماعك رزق، هل كل الناس تبصر؟ أليس هناك من الناس من لا يبصر؟ طب بما أنه عينك رزق، إذا عصيت الله بعينك ما تخافي؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ هذه الأذن رزق من الله، فلا تسمع الحرام. تقوى الله، تقوى الله، اجتناب المعاصي. بعد ذلك التفرغ للعبادة. تعلموا خامسا التفرغ للعبادة من أعظم ما يرزق به العبد، العبادة. عكس ما يقول الناس لازم تشتغلي 14 ساعة، إذا اشتغلتي 15 ساعة، إذا اشتغلتي 9 ساعات بيكون المال أكثر. لا، غير صحيح. قول الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. وفي لفظ يقول ربكم: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. واضح؟ كل ما عبدت الله زاد الرزق عليك. صلاة الفجر، أذكار الصباح، صلاة الضحى، كل ما عبدت الله، الله سبحانه وتعالى يبارك في رزقك وفي ولدك وفي صحتك. كله أرزاق، الولد رزق والعافية رزق، كله رزق. فلذلك صلي، صلي الظهر في وقته، السنن، الرواتب، قبل الفجر السنة، قبل الظهر السنة، بعد الظهر السنة، العصر صلي العصر. طب هناك نافلة مطلقة قبل العصر، صليها. رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، عندك صلاة الوتر، قيام الليل، صلي، صومي، اطعم الطعام، اضحكي، ابتسمي في وجوه الناس، فرجي كربات الناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إن الله يقول: تفرغ لعبادتي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. كل ما أقبلنا على الدنيا، الدنيا تهرب منا. كل ما نقبل على الدنيا، الدنيا ستفر منا. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، وجعل الغنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من أراد الغنى وتأتيه الدنيا وهي راغمة، عليك أن تشتغلي بالعبادة. سادسا، المتابعة بين الحج والعمرة، فهما سبب الرزق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة، من أرادت رزقا وفيرا عليك بين الحج والعمرة بالمتابعة. كلما الله رزقك أو سهل لك، عليك أن تؤدي هذه العبادات العظيمة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كثرة الإنفاق في سبيل الله. سابعا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال سبحانه في كثرة الإنفاق: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كل مال في سبيل الله، في خدمة العلم أو العلماء أو بناء المساجد أو دور العلم أو سقيا الماء، أيا كان دواء، هو الله سيخلف. عندك يقين؟ أنت تعلمي كيف يضاعف مالك؟ اجعلي دائما في هناك نصيب للفقراء معك. ثامنا، الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي. إن نفق على طلبة العلم سبب للرزق. عندك دليل؟ نعم، الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي، هناك الله سيعطيك مالا حتى يعينك على إعطائه. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك إخوان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف اللي عنده حرفة ومهنة أخاه إلى النبي، فقال له النبي: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لعل الله يسوق لك رزقا مضاعفا إذا أنفقت على طلبة العلم الشرعي وعلى الدعاء الذين تفرغوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تاسعا، صلة الرحم. صلة الرحم سبب للرزق. من سره، قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. عليك بصلة الأرحام. مين أرادت البركة في ولدها، في ذهنها، في علمها، في صحتها، في أولادها، في نومتها، في قومتها؟ صلة الأرحام سبب لسعة الرزق، وأن الله يبارك في ساعتك وفي نومتك وفي قومتك وفي عبادتك. من سر أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. عاشرا، إكرام الضعفاء والإحسان إليهم. شفتي أحد ضعيف؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إكرامك للضعفاء والإحسان إليهم سبب أن الله يضاعف لك الرزق. آخر نقطة يا حبيباتي، الهجرة في سبيل الله. الهجرة في سبيل الله، أن نترك المكان الذي ضيق علينا فيه في الدين وزاد فيه هذا المكان الفسق والفساد، لبلد يعان فيه العبد على العبد، يعان فيه العبد على العبادة والطاعة، وتقل في البلد هذا الفواحش والمعاصي، فيرزق بخير الدنيا والآخرة. الهجرة في سبيل الله، نترك الأماكن اللي فيها معاصي. طب تريد رزقك أن الله يبارك فيه ويضاعفه، أن تري بركة في الدينار والريال والطعام والشراب والبيت والأولاد، تريدي بركة في علمك وفي فهمك، تريدي؟ هاجري من المكان اللي فيه معاصي في بلدك. نفس المكان حبيباتي، أنت في مكان، في بلد في معاصي، صح؟ بيتك، إلزمي بيتك، إلزمي بيتك. النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا وصية، قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. علمتم ما هي؟ أن نهجر المعاصي، أن نهجر العاصين، أن نهجر أماكن الفساد والفسق والضلال. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. كل هذه أنواع من الهجرة: هجرة المعاصي، هجرة الأماكن اللي فيها معصية، هجرة أهل البدع، كل هذا سيدخل، أن الله سيوسع عليك في رزقك ومالك. إذا إحنا هنا الآن في النهاية نقول على المسلم أن يثق كل الثقة أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، لا يزيد حرصه ولا يزيد بخله ولا يفعل شيء. ما لك لك، رزقك أهم شيء، قوت القلوب، رزق القلب، الروح، الدين، العلم، العبادة، الإيمان، العبادات، الطاعات، الصلاح، راحة البال، صلاح الأخلاق. هذه هي حبيباتي، على المسلم أن يثق كل الثقة أن الرزق بيد الله، لا يزيد حرص حريص ولا يرد كراهية كاره. لذلك ينأى المسلم بنفسه أن يأكل مالا حراما، كما يحرص على أن لا يذل نفسه لأي مخلوق من أجل لقمة العيش. وما دام أن رزقك لا يمسك أحد أو يقدر على منع أحد، فاطلبي من الله وحده، اسأل الرزاق أن يرزقك، اسأل الله أن يكفيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. نسأل الله الرزاق أن يزيد لنا في قوت القلوب، أن يجعل أعظم رزق لنا في توحيدنا وتحقيق التوحيد، في عبادتنا، في أخلاقنا، في أبنائنا، في صلاحنا، صلاح أبنائنا. نسأل الله أن يصلحنا ويرزقنا من خير الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يرزقنا من خير الدنيا والآخرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك. اللهم اصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضاهم، اللهم شافي مرضاهم ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاح الحال والبال والذرية. اللهم ارزقنا صلاح الحال والبال والذرية يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا النية والذرية، اللهم اصلح لنا النية والذرية. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم نسألك إيمانا لا ينفد، اللهم نسألك إيمانا لا ينفد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ولموتانا وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم انسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم افرش لهم قبورهم من الجنه، اللهم افرش لهم قبورهم من الجنه، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم قبورهم فراش الجنه، واطعمهم من طعام الجنه، واسقهم من الجنه، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وصلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.